بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع جديد من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ألا وهو خلق الرفق. والرفق في واقع الأمر هو لين الجانب بالقول والفعل، وأيضا هو الأخذ بالأسهل. فإذا رأينا أو اطلعنا على مفردة الرفق في معاجم اللغة نجد بأنها ضد العنف، ولذلك الرفق يكون في لين الجانب واللطف في أخذ الأمور بأحسن الوجوه، وكذلك المداراة مع الناس الأباعد والأقارب. ولذلك الرفق جاء في كتاب الله عز وجل ذكره، سواء في ذكر ما هو في معناه، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء مصرحا بلفظة الرفق. ولذلك يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأيضا يقول جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والمعنى أرفق بهم وألن لهم جانبك. ويقول جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة تشير إلى أهمية الرفق ومكانة الرفق، وأن الله تعالى يحب الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والمتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن خلق الرفق حاضرا في كل موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الرفق فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة ومتعددة. فالرفق طريق إلى جنة الله عز وجل، وسبب من أسباب الترقي في درجات الجنة. الرفق مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله رفيق يحب الرفق. فإذا تخلق الإنسان بخلق الرفق فإنه يسعى إلى نيل محبة الله جل وعلا. أمر آخر، الرفق سبب من أسباب محبة الناس، ولذلك الناس يحبون الرفيق ولا يحبون العنيف ولا الغليظ ولا الخشن، وإنما يحبون الرجل الرفيق، المرأة الرفيقة. الرفق سبب وها بين الناس، ولذلك إذا تراحم الناس تحابوا، وأما إذا استعملوا الغلظة والعنف تفرقوا. الرفق صراحة إن تأملت في أحوال الناس تجد بأن من وفق إلى الرفق فهو سعيد، وهذا سبحان الله توفيق من الله جل وعلا. ولذلك الناس يحبون ويميلون إلى الشخص اللين الرفيق الهين الذي يتخلق بهذا الخلق، ولذلك تنهال عليه دعوات الناس ويذكرونه بالخير، وتختفي كثير من سيئاته وسلبياته بسبب هذا الرفق، بخلاف العنيف الغليظ الفظ. هذا قد يكون عنده حسنات لكنها تختفي أمام هذه السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا الرفق لا يقف عند يعني جهة أو حال أو زمان أو مكان. الرفق ليس شيء موسمي أو جغرافي أو مكاني أو حالي، لا، وإنما الرفق خلق يتخلق به الإنسان مع أهل بيته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع المسلمين، بل حتى مع الحيوان. الحيوانات هذه يرفق بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني إنسان لابد أن يحضر الرفق عنده في مثل هذه، حتى في مثل هذه الحالات. عموما الحديث عن الرفق شيق وطويل، وهناك مجموعة من العناوين لهذا الموضوع نرجئها إن شاء الله للمجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سماعنا للبرنامج هل ندخل في حديث حفتهم الملائكة؟
الحمد لله، نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولا شك بأن مثل هذه البرامج نرجو من الله عز وجل أن نجعلها مجالس ذكر ودروس علم، فالذي يحضرها بإخلاص نية وإصلاح طوية وبرغبة في التعلم ورفع الجهل عن نفسه وطلب الأجر من الله، أن هذا سبب من أسباب الخير وشهود الملائكة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل.
الله
يعافيك بارك فيك، تفضل.
سؤالي بخصوص كنت أصلي الشف يعني ركعتين وبعدين على أساس أصلي الوتر، فوانا بالركعة الأولى يعني الشف الركعة الأولى أذن الفجر، يصير أحولها وتر أوتر أو أكمل الركعتين؟ يعني شنو التصرف
بهالحالة؟ إن شاء الله.
مشكور، جزاك
الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بارك فيك أخ فيصل. تسمع إن شاء الله رد. كلام أخرى. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. السؤال لفضيلة الشيخ، إذا زوجان قبل الزواج اتفقوا على يعني الزوجة كانت موافقة انه الزوج لا ينفق عليها، يعني انه هي ما تريد منه الانفاق وهي متكفلة بالانفاق على نفسها ومثلا على البيت، بعد الزواج يعني غيرت رأيها يعني طالبته بالانفاق، فشو شو رأي فضيلة الشيخ في الموضوع؟ شو النصيحة لهذه الأنواع من الاتفاقات ما قبل الزواج؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو كريم، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ فيصل، يقول إذا كنت أصلي الشفع وأنا أقول في الركعة الأولى من الصلاة أذن لصلاة الفجر، فيقول في هذه الحال ماذا أو كيف أتصرف؟ هل أغير النية إلى أنها وتر أو أكمل أو ماذا أفعل؟
الحمد لله بالنسبة لك أخي الفاضل تكمل وتقضي الوتر بعد ذلك، لأن الوتر قد فاتك الآن بدخول وقت صلاة وقت الفجر، فتكمل ركعتين وبعد ذلك تقضي الوتر، إما بعد الصلاة تقضيه ركعتين، والصواب بأنك تقضي في وقت الضحى تقضيه ركعتين، ما تأتي بالوتر في النهار. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بكريم يقول إذا اتفق مع الزوجة على أن لا ينفق عليها ولا على المنزل، بعد الزواج يقول غيرت رأيها وطالبت بالنفقة.
الحمد لله بالنسبة للشروط في الزواج هناك شروط الزواج وهناك شروط في عقد الزواج. مسألة إسقاط المرأة النفقة في بداية العقد وبرضاها هذه حقيقة مسألة خلافية فيما لو إذا تراجعت هل لها أن ترجع أم لا. فريق من أهل العلم ذهبوا بأن المرأة إذا أسقطت حقها في النفقة أو في السكنة مثلا فإن وأرادت الرجوع قالوا الساقط لا يعود، وهذه قاعدة فقهية على أن الساقط لا يعود، ولذلك ليس لها الحق إلا أن يرضى الزوج. ومن أهل العلم من قال بأن النفقة هذه من الأمور الواجبة ابتداء وأصلا على الزوج، ولذلك لو أسقطت المرأة هذا الحق ثم أرادت العودة إليه قالوا فلها ذلك، ولذلك المسألة خلافية، والمرجع في هذا إلى القضاء. فإذا كان القضاء يحكم لها بالنفقة وتستحقها بعد إسقاطها للنفقة وتراجعها عن ذلك يلزم الزوج أن ينفق عليه. أما إذا كان القضاء يتبنى أن الساقط لا يعود، قاعدة الساقط لا يعود، فليس لها الحق في ذلك. ولذلك في الغالب أن مثل هذه الأشياء تكون خصومة بين الزوج وزوجته، فيرجع في هذا إلى القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك.
شيخ أنا يوم الأيام يعني حرمة عندي زين، وتسأل يعني تبغي الشغل تشتغل يعني زين، بس حرمة غريبة يعني مش من أهل، فحصلتها في المطعم الشغل، وكما تعرفون يعني كما تعلمون المطاعم يون رجال ونساء، فحل علي شيء يعني يا شيخ؟
إن شاء الله.
صار واضح يا شيخ؟
واضح نعم. جزاك الله خير أخي محمد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله، الله يحفظك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
السيكم بخير إن شاء الله.
السيك بنور العافية، تفضل.
إن شاء الله باكر الجمعة.
نعم.
في معايا تظهر الشيران ما يصلي الفجر دائما، هم قرب المسايد قرب المسجد يعني، لكن ما يصلي الفجر، هل يجوز أنا أتصل فيهم أو أعين صلاة على صلاة الفجر أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير.
على الفجر ما صلوك هم قريب المسجد.
نعم. وهم طلبوا منك الاتصال أو؟
إيه منهم طلبوا، لكن أنا طلب ما طلبوا لله. لا بعض منهم قال أنا معانا أنا ما أصلي ماني، وحد منهم ما قالوا.
نعم إن شاء الله، واضح إن شاء الله عبد الله، تسمع إن شاء الله عبد الله يحفظك. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
سمحت عندي سؤال للدكتور.
نعم تفضل.
الله يسلمك، أنا دخلت المسجد للصلاة وكنت أبغى أصلي صلاة العشاء ركعتين صلاة مسافة، وجدت جماعة فقلت أصلي مع الجماعة، تبين لي بعدين إنه الجماعة يصلون صلاة المغرب ثلاث ركعات، فبصراحة ما أعرف وش أسوي يعني، هل أكمل معهم الثلاث ركعات أم أسلم بعد الركعتين؟ هذا السؤال.
نعم جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. السؤال الأخ محمد يقول جاءتني امرأة وتريد العمل، فيقول وجدت لها عمل في مطعم، ويقول فضل الشيخ يعني هل علي شيء، هل يجوز أن تعمل في مطعم؟
الحمد لله من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز إذا كانت تخدم جنس النساء أو العوائل ولا تحتك بالرجال، هذا من حيث الأصل. أما إذا كان المطعم تقدم فيه يعني الطعام للرجال أو يكون لها احتكاك مع الرجال، فلا شك بأن يعني هذا ما كان ينبغي أن تدلها عليه، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأصل أن المرأة يجوز لها أن تعمل، لكن وفق فطرتها وما خلقها الله عليه وجبلتها أيضا، وفق أيضا الضوابط المرعية والقواعد الشرعية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال عبد الله يقول عندنا بعض الجيران لا يصلون الفجر، فيقول هل يجوز أن أتصل بهم حتى يقول يأتوا لصلاة وصحيهم لصلاة الفجر؟
الحمد لله لا شك بأن صلاة الفجر هي من الصلوات العظيمة، حتى قال بعض العلماء بأن هي الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن كان هذا القول مرجوحا لكن يذكره بعض العلماء. وأيضا يقول الله عز وجل عن صلاة الفجر قالوا قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون في صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك المصلي الحقيقي يختبر في صلاة الفجر، فإذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه هل هو من المصلين المقيمين للصلاة حقا فلينظر صلاة الفجر، فينظر نفسه في صلاة الفجر، فإن كان من الحريصين عليها فهذا ممن أقام الصلاة حق الإقامة بقلبه وقالبه. أما إذا كان يصلي بقية الصلوات ما عدا الفجر وليس هناك عذر شرعي فهذا على خطر، هذا على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حينما أتاه آتيان وأخذ به مروا به على أصناف من المعذبين، ومنهم رجل مستلق على ظهره وآخر قائم عليه بحجر كبير فيضربه على رأسه فيثلغه حتى ينثلغ الرأس وينفتح ويتدهده الحجر، ثم يذهب إلى الحجر فإذا جاء عاد الرأس كما كان ويعذبه إلى أن يشاء الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا ملك موكل بتعذيب هذا الذي كان ينام عن صلاة الفريضة ويرفض القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك للأسف الشديد أحوال الناس عجيبة. الآن إذا جئت في صلاة المغرب صلاة العشاء المساجد ولله الحمد ممتلئة، لكن وللأسف الشديد في صلاة الفجر تجد العدد القليل والنزل اليسير، وسبب ذلك السهر والمعاصي والنوم والأكل المتأخر وعدم الرغبة في القيام للصلاة واستحواذ الشيطان على كثير من الناس. وذلك على الناس أن يتقوا الله، يعني كيف ينام الإنسان وبيت في نفسه عدم القيام لصلاة الفجر؟ ما يعني فكر ربما تقبض روحه في مثل هذه النومة ويلقى الله وهو عاصي له سبحانه وتعالى؟ ولماذا الناس الآن يحرصون على وضع المنبه على وقت الدوام ولا يضعون المنبه على وقت الصلاة؟ شيء عجيب والله. فيا أخي الفاضل تشكر على هذا الأمر، صلى تعالى يثيبك يكتب أجرك إذا كانوا طلبوا منك، فطيب أنك تعينهم على الخير، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا لم يطلبوا منك فانظر، فإذا كانوا يتحملون منك هذا ولا يترتب على ذلك مفاسد فاتصل عليهم. أما إذا قالوا لك لا لا تتصل علينا وكذا وربما تترتب مفاسد، أبى تتركهم، هم ربهم جل وعلا سيحاسبهم. لكن جزاك الله خير استأذنهم وقل أنا سأتصل على كل واحد منكم على صلاة الفجر، وإن شاء الله أنكم تكونون من أهل صلاة الفجر.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر تفضل.
حياكم جزاكم الله خير بارك.
وياك الله يبارك فيك.
والله عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، من أكل ثوم فليجتنب المسجد، هل هذا يعني كراهة تنزيهية ولا تحريمية؟ ما الحكم يعني؟ فإذا كان واحد مثلا في السوق وأكل ثوم ولم يصل للبيت قبل موعد الصلاة، فهل يدخل أم يصلي في البيت أم ماذا يفعل؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا استيقظت قبل صلاة الفجر بحوالي 8 دقائق بين ما توضيت فصار وقت طلوع الشمس، هل أصلي أم أنتظر؟
كيف استيقظ قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر؟
لا، قبل الشمس.
قبل الشمس
يعني راحت علينا وما هل أصلي في وقت طلوع الشمس يعني استبعي مثلا أقل من دقيقة، هل أصلي أم أنتظر 20 دقيقة ثم أصلي
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، أنا سألت أمس عن موضوع سفر المرأة مع الطفل، الشيخ أجاب جزاه الله خير أنه يعني بعض العلماء لا يأخذ أو يعتبر أنه المحرم واجب، فهل في قول آخر يعني إذا المرأة بتسافر تزور أهلها وزوجها لا يستطيع أن يسافر معها، هل في قول أنه يمكن أن تسافر في الطائرة مع ولد أو يعني إذا كان الطريق مأمون؟
إن شاء الله.
جزاكم
الله خير. الله يحفظك بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم نيفا الشيخ أو مع أخت مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. امبارح كلمتكم يا شيخ بخصوص الزواج مرة ثانية، والشيخ فضيلة الشيخ قال إنه أحسن إني أتزوج وأحسن يكون عندي زوج، بس حتى يا شيخ أنا لو فكرت أتزوج ما أقدر، يعني إذا تنزل الحضانة تسقط الحضانة عني إذا تزوجت وياخذون مني بناتي، وأنا ما أقدر أعيش بلاهم ولا ثانية، يعني ما بعرف أبا نصيحة الشيخ يعني شو بينصحني.
لا، ولو تعيدين أخت مريم السؤال بالأمس هذا؟
ما رح، بالأمس خبرتك إنه الوالدة قبل ما تتوفى قالت لي لازم أتزوج وأنا عندي ثلاث بنات ومطلقة ووالدهم ما يسأل عنهم، يعني أربع سنين الحين ما شافهم ولا يسأل عنهم، وما عندي أنا والدة أو عندي حد أخليه وأولادي عندهم حتى تتزوج. يعني ما أدري شو نصيحة ولا ما أدري شو أسوي، على العلم أنا ما بقدر أبعد.
يعني أنت لا تريدين الزواج للحضانة؟
أكيد، لأن الحضانة هني بالإمارات إذا تزوجت تنسقط عنك، وأنا ما أؤمن يعني ببناتي، ما أؤمن فيهم يتربون
بعيد. إن شاء الله إن شاء الله.
وأبدي نصيحة الشيخ، هو قال أحسن إني أتزوج، بس يعني ما أدري، ما فت بدوام الحين.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعي إن شاء الله التعليق. جزاك الله خير أخت مريم.
بس حابة أتكلم الشيخ، الوالدة الله يرحمها قبل ما توفى كانت كتير تدعي له للشيخ الدكتور، كانت تحبه وايد، تحبه وتدعي له تدعي له تدعي له دايما.
الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها في جنات النعيم.
وحبابتنا فيه، كانت تحبك كتير.
الله يحفظك ويرحمها ويجعلها في جنات النعيم.
الله يطول بعمرك يا رب ويجزيك الله كل خير.
يبارك فيكم.
جزاك الله خير أخت مريم. سؤال الأخ عبد الله يقول دخلت المسجد ويقول أنا مسافر أريد أن أصلي العشاء ركعتين، فيقول وجدت جماعة دخلت معهم، ثم يقول تبين لي بعد ذلك أنهم يصلون المغرب، هل أجلس في الركعة الثانية وأسلم أو ماذا أفعل؟
هو كمسافر
يقول أنا مسافر وأريد أن أصلي العشاء ركعتين وهم يصلون، يقول تفاجأت أنهم يصلون المغرب.
الحمد لله، يعني ظهر لي من صورة المسألة أنه هو كان قد صلى المغرب ثم أدرك جماعة اعتقد بأنهم يصلون العشاء فدخل معهم بهذه النية، وإذا بهم يصلون المغرب. الواجب عليه أن يجلس في الركعة الثانية ولا يتابع الإمام في الركعة الثالثة لكونه مسافرا. واختلفت الصلاة، يعني هي ليست صلاة عشاء، ليست صلاة مغرب بالنسبة له، وإنما صلاة عشاء، ولذلك يسلم بعدما ينتهي من الركعتين أو ينتظر الإمام ويسلم معه، وفعله صحيح.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال بعمر يقول من أكل ثوما أو بصلا فإنه قد يعني ورد النهي عن ذهابه للمسجد، يقول هل هذا النهي نهي للكراهة أو تنزيهية أو الكراهة التحريمية؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا للكراهة التنزيهية، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريمية، قالوا لأن فيه إيذاء للملائكة وفيه إيذاء للمصلين، لكن جماهير أهل العلم يحملونه على الكراهة التنزيهية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول استيقظ قبل طلوع الشمس بثمان دقائق تقريبا، فيقول حتى يقول توضأت وتجهزت للصلاة بقي لطلوع الشمس دقيقة أو أقل، هل أصلي الفجر أو أنتظر؟
الحمد لله، الواجب عليك أن تصلي الفجر مباشرة وأن تختصر على سورة الفاتحة فقط حتى تدرك الركوع قبل، حتى تدرك الركعة قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فتصلي مباشرة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعمر يسأل عن سفر المرأة لزيارة أهلها، ويقول مع وجود طفل في 11، فيقول حكم أن يذهب وتسافر مع هذا الولد، ويقول فاصل خلي المسألة في مسألة سفر المرأة من غير محرم هل فيها خلاف؟
الحمد لله. يعني أولا بالنسبة لمسألة ما ذكر من قضية الخلاف، نعم المسألة خلافية، فعندنا مذهبان حول هذه المسألة. فريق من أهل العلم يذهبون إلى منع المرأة من السفر ولو كان إلى حج أو عمرة إلا مع زوج أو أحد محارمها ممن يحرم عليها على التأبيد، هذا قالوا لابد. وهنا قول آخر اشترطوا لمن ذهبت إلى الحج أو العمرة أن تسافر، إذا لم تجد محرما أن تسافر مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق، يعني مجموعة نساء مثلا والطريق يكون آمن. فمن حيث المسألة كونها خلافية خلافية، لكن من حيث قوة القوة مع من؟ القوة مع من قال بالمنع، لأن الأحاديث صريحة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امرأتك مع رفقة آمنة والصحابة هم الذين سيذهبون، قال حج مع امرأتك. فمن حيث الخلاف، الخلاف موجود. من حيث الراجح والصواب، الصواب أن المرأة ما تسافر للحج والعمرة، أنا أتكلم عن الحج والعمرة، كيف بغير الحج والعمرة ما تسافر إلا مع ذي محرم، ولا بد أن يكون المحرم بالغا، وليس كل بالغ أيضا يصلح أن يكون محرما. يوجد من الذكور البالغين من سنه من جسمه يشير إلى أنه لم يبلغ بعد من ضعفه وصغره، وهذا قد يطمع في المرأة إذا وجد معها مثل هذا يعني الذكر الصغير. فلذلك لابد أن يكون بالغا فيه حينما يرى ما يشير إلى أنه يحمي الأنثى إذا سافرت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت مريم فضيلة الشيخ سألت بالأمس وتريد فضيلة الشيخ يعني نصيحة منكم بالنسبة للزواج، زواجها مرة أخرى بعد طلاقها من زوجها. تقول أنا لا أريد الزواج لأن الحضانة، حضانة البنات عندي، فإذا تزوجت قد يطالب الأب بحضانة البنات.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتها وأن يجعلها في جنات النعيم وأن يعوضهم خيرا. الأمر الثاني، أنا ذكرت الوقت فيما أذكر بأن وصية الوالدة غير ملزمة له، هذا ابتداء يعني، بمعنى أن لو لم تفعل ما وقعت في الخطيئة والذنب والمعصية، لا، لأن هذه وصية قائمة على عاطفة ورغبة في حماية ابنتها والاطمئنان عليها وشيء من هذا القبيل. المسألة الثالثة، أنا ذكرت للأخت فيما أذكر بأن الأفضل الزواج، الأفضل الزواج، لأن البنات الحضانة سيكبرون البنات وسيذهبون مع أزواجهم، وربما والدهم سيأخذهم بعد فترة من الزمن لأنه هو الولي، وهي ستتقدم بالعمر. يعني الآن أفترض الأخت عمرها مثلا 30 أو 32 مثلا، أفترض بعد 10 سنوات ستبقى تحضن البنات، سيكون عمرها 42، ربما يعني ترغب في الزواج ولا يأتي أحد، وربما يأتيها. فأنا قصدي أن الزواج لها أفضل، لكن لو أنها قالت أنا لا أريد أن أتزوج وإنما أريد أن أبقى مع بناتي أحرص على تربيتهن والحرص على تعليمهن وتربيتهن التربية الصالحة الطيبة، لا شك بأن هذه الرغبة التي فعلا جعلتها تزهد في الدنيا وتزهد في الأزواج وجعلت كل اهتمامها وشغلها الشاغل هي قضية إصلاح أولادها، وهي تعتقد بأنه لا تريد ولن تفكر في يوم من الأيام في الزواج، فلا شك بأن هذه يعني جاهدت نفسها مجاهدة عظيمة ومأجورة على ذلك. وذكرت لها فيما أذكر المرأة التي يعني وجدها النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة وأخبر بأنها سفعاء الخدين تركت يعني الزواج وبقيت تربي أولادها وكذا، عوضها الله عز وجل خيرا. فأخت الفاضلة، أنا لا أقول لك يعني تزوجي أو لا تتزوجي، أنت الآن الأمر بين يديك، وفكري في هذا مليا وانتبهي من العاطفة. أنت ذريتك بنات تشكرين على التربية وعلى كذا، لكن البنات سيتزوجون وستبقين وحيدة بعد مرور الوقت، وأعتقد بأن من المصلحة الزواج. ومثل ما ذكرت لك، لك الحق الكامل أن تشترطي بقاء مثلا البنات عندك، وأيضا إذا كان زوجك فما ذكرت بأنه ممكن أنه ما يصلح أن يكون ولي، تستصدرين أمر من المحكمة بأنه هذا ما يصلح أن يحضن بنات لوجود مثلا أشياء معينة حسب ما ذكرتي. أنا ما أعرفك ولا أعرفه، لكن قصدي فيه خطوات قانونية تحميك وتحفظ لك يعني بقاء البنات. تقول لا والله أنا ما أريد، الله يقويك ويعينك ويثبتك ويوفقك لكل خير، وهذه لا شك بأنها يعني حالة ما يحسنها كل امرأة، ما تحسنها كل امرأة، ما تحسنها إلا امرأة تريد الله والدار الآخر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أبو خليل تفضل. نعم تفضل أبو خليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
أهلا وسهلا يا مرحبا بك. عندي سؤال، أنا مثلا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني مثلا رجل يجي الجنازة يغسل الجنازة،
نعم،
أو أنا مثلا دخلت في المغسلة أغسل شخص من أهلي أو من حد من أقربائي فأغسله، هل يجوز لي أنا أصلي ولا راح أتوضع وعقب أصلي؟ يعني من جهة تغسيل الميت، هل أنا أروح أتوضع مرة ثانية عقب ما خلص من تغسيل الميت أتوضع وأروح أصلي، ولا يجوز أنا أتوضع قبل وعقب؟ أنا طال عمرك إذا واحد كلى لحم الجمل، كلى لحم الجمل، هل عليه يتوضع ولا الوضوء هو نفسه ويروح يصلي عليه؟ أنا كنت متوضي كليت لحم الجمل، لكن أروح أتوضع مرة ثانية
إن شاء الله
أنا يكفي خلاص.
جزاك الله خير بخلي، واضح إن شاء الله. أسمع إن شاء الله، تحياك حياك الله. نفع الشيخ سؤال بخليل، يقول من غسل جنازة أو يعني شارك في تغسيل ميت، هل ينتقض وضوءه؟ هل عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي؟
الحمد لله، الجواب لا. من كان متوضئا فشارك في تغسيل جنازة أو غسل جنازة ولم يمس عورة الميت فوضوءه صحيح ولله الحمد، ما يحتاج أن يتوضأ من جديد.
أيضا فالشيخ يقول أكل لحم الإبل هل ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للحم الإبل هل هو ناقض، هذه مسألة خلافية. جماهير الفقهاء، وهو قول المذاهب الثلاثة، على أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجمل. هناك مذهب من مفردات هذا المذهب على أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا يظهر لأنه الصواب، ولذلك من أكل لحم جزور أو الإبل فليتوضأ. ولما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول صليت صلاة الوتر بعد أذان الفجر شفعا، بعد يقول أن فاتتني وبعدها يقول صليت سنة الفجر، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة من فاته الوتر يقضيه من النهار شفعا لا وترا، فمن كان يصلي من الليل ثم فاته الوتر فإنه يقضيه من النهار عموما، يعني لو قضى بمثل هذه الصورة أرجو أن لا يكون عليه بأس.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا أخذت قرض لبناء ملحق أو يقول صيانة المنزل حال على هذا المبلغ الحول، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، من أخذ قرضا لينتفع به وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة، لأن هذا القرض الذي بين يديه أعطي حرية التصرف في استعماله واستخدامه، ولو أنه شغله لاشتغل، فهو مال نام، ولذلك فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا أذن الفجر وأنا في المنزل هل من الأفضل أن أصلي ركعتي الفجر أو سنة الفجر في المنزل بعدها أذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم، الأفضل أن تصلى سنة الفجر القبلية في البيت إذا تمكن الإنسان من ذلك وكان لديه وقت، ثم يذهب إلى المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا لم يصلي سنة الفجر القبلية في البيت وأراد أن يصليها في المسجد فليصليها وليكتفي بها، فهي تكون سنة الصبح القبلية وأيضا تكون هي تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 هل يقول يجوز السجود في وقت الكراهة وقت النهي؟
أي سجود؟ سجدة التلاوة مثلا؟
سجدة التلاوة.
نعم، الحمد لله، بالنسبة لسجدة التلاوة ليست صلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة في القول الراجح، وهذا القول مخالف لقول جماهير أهل العلم، والحق مع هذا القول. لماذا؟ لأن هي ليست بصلاة، ولذلك يسجدها الإنسان ولو في أوقات النهي، ولا يشترط لها الوضوء ولا استقبال القبلة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن استقبال القبلة وأن يكون متوضئا. لكن لو أن شخصا يقرأ من حفظه وهو غير متوضئ ثم مر بسجدة التلاوة فله أن يسجد ولو في وقت النهي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل غير المصلي تارك الصلاة يقول كسلا هل هو كافر وفي النار؟
الحمد لله، هذه مسألة معروفة ومبحوثة عند العلماء في القديم والحديث، وهي مسألة ترك الصلاة على سبيل التهاون والتكاسل. العلماء أجمعوا على أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها وإنكارا لها فإنه يكفر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للإجماع. أما من تركها من باب التساهل والتهاون فقولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، ويستدلون لذلك بالنصوص الواردة في القرآن والسنة في إكفار تارك الصلاة وبيان أن مصيره النار، والأدلة على هذا كثيرة جدا. والفريق الثاني جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يكفر لكن ليس الكفر الناقل، وذلك استعمالا لألفاظ الحديث التي جاء فيها ذكر كونه كافرا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قالوا لكن يبقى مسلما، هذا يسمون الكفر العملي، الكفر العملي. قالوا هذا من أكبر الكبائر، وهم يشددون أيضا في هذا، ويرون بأن لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات. فالمسألة فيها كلام وبحث لأهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الفجر بنية ركعتي الوضوء والفجر وتحية المسجد؟
الحمد لله، من أهل العلم من قال بأن هذه يعني صورة السؤال، قالوا صلاة مثل هذه تتداخلان، فيصلي سنة الفجر القبلية بنية الوضوء. من أهل العلم من قالوا بأن سنة الوضوء سببها الوضوء، ولذلك ما تدخل مع غيرها، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: هل يقع الطلاق برسالة نصية؟
الحمد لله، الكتاب كالخطاب كما يقول الفقهاء، ولذلك من طلق زوجته بالكتابة فإنه يقع. لكن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن الطلاق بالكتابة يحتاج إلى نطق باللسان، ولذلك لو كتب من دون نطق فإنه لا يقع. وعموما ينظر في المعتمد في الفتوى في كل بلد، وينظر أيضا في الحكم القضائي في المحاكم، فهناك من المحاكم لا تقبل الطلاق الكتابي حتى يأتي الزوج وينطق أمامه، ولو تراجع الزوج ما حسبها طلقة، وهذا قول يعني معروف. ولذلك من حيث الأصل الكتاب كالخطاب، من كتب كمن نطق، لكن من حيث الخلاف، الخلاف موجود وينظر إلى المعتمد في كل بلد.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا أنا فالشيخ يقول: نعم، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال وضعته لابني، يقول عندما يكبر ينتفع به، فيقول: هل أزكي هذا المبلغ في كل سنة؟
الحمد لله، الجواب نعم، فإن الزكاة واجبة في المال بشرطين: إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان لطفل أو لمجنون أو لمغمى عليه، فلذلك يجب على ولي الطفل أن يخرج زكاة هذا المال كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تكون الصلاة سرية حتى يقول لو كنت وحدي أصلي؟
الحمد لله، الصلوات الخمس منها ما هو جهري ومنها ما هو سري. السرية صلاتان: الظهر والعصر، والجهرية ثلاث صلوات: المغرب والعشاء والفجر. والإنسان إذا صلى في بيته فإنه في السرية يسر في الظهر والعصر، وفي الجهرية يجهر بالقدر الذي يسمع نفسه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل الله عز وجل له حد؟
الحمد لله، هذه اللفظة ليست في الكتاب ولا في السنة، ولم ترد على ألسنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، ولذلك يجب ترك مثل هذه الألفاظ، لأنها محتملة لحق ومحتملة لباطل. فإذا قصد بهذا الكلام الجهة، الحد يعني الجهة، فهذا حق، لأن الله تعالى في علو، أجمع أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وأنه مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. أما إذا كان القصد حد يحده أشياء، هذا لا يجوز، هذا من البدع التي طرأت على المسلمين، ومن الألفاظ التي لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. ولذلك ترك هذا واجب، واعتقاد أن الله تعالى على العرش استوى. جاءت 7 آيات في القرآن فيها الذكر الرحمن على العرش استوى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الله تعالى في علو، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو، ولذلك يبتعد عن مثل هذه الألفاظ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب أن أقصر الصلاة إذا كنت يقول مسافر إحياء للسنة؟
الحمد لله، كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه إذا كان في السفر كان يقصر الصلاة، ما كان يتم الصلاة، ولذلك قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها، مع أنها 2 ركعات بالنسبة للرباعية، فالقصر أفضل من الإتمام. وبعض الفقهاء، وهو مفردة من مفردات وهو من مفردات بعض المذاهب، يذهبون إلى وجوب القصر، لكن جمهور العلماء يقولون سنة ورخصة، فلذلك القصر أفضل من الإتمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي، هل تقطع الصلاة أو أن لا تقطع، أنها لا تقطع إلا إذا كانت حائض؟
بالنسبة قصد لمن مر بين يدي المصلي،
لا،
هو لا يلزم، الحمد لله لا يلزم أن تكون المرأة حائضا، على مذهب من يرى وعلى مذهب من يرى أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين المصلي وبين يديه، سواء كانت حائضا أم طاهرة، الأمر في هذا على العموم بالنسبة لمن يذهب إلى قطع إلى أن المرأة تقطع الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول تصدقت بمال يقول حصلت عليه من الربا، هل أكون بذلك قد برئت ذمتي؟
الحمد لله، برئت ذمتك من الذنب عموما، وإذا فعلا تبت إلى الله عز وجل وتخلصت من هذا المال الحرام المحرم وخرجته بنية التخلص لا بنية الصدقة، فهذا من تمام وكمال توبتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للصلاة، يقول في المسجد، يقول إذا كنت معي يقول سجادة للصلاة، لكن يقول لا أحب أن أصلي على سجادة، فيقول أصلي على سجادة المسجد، هل يقول علي شيء؟
الحمد لله، من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، لكن من حيث المخالفة خالفت الإجراءات والاحترازات التي فيها سلام لك وسلام للباقين، فتلتزم بهذا، تأخذ السجادة معك، والحمد لله أغلب المساجد الآن فيها الأشياء الورقية هذه التي تضعها لتسد عليه حتى يزول هذا الوباء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رش البيت بالملح والماء المقروء، هل هذا رقية للمنزل أو تحصين، وهل هذا جائز؟
الحمد لله، أنا لا أعرف لهذا أصل، الذي أعرفه بأن تقرأ سورة البقرة في البيت، أما رش الملح وبهذه الطريقة فأنا لا أعرف، هذا ليس له أصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا صليت يقول 4 ركعات سنة الظهر سردا، هل أجلس في الركعة الثانية أو لا أجلس؟
لا إذا الحمد لله إذا أراد شخص أن يسرد الركعات الأربع التي قبل الظهر فلا يجلس يشبهها بصلاة الظهر، وإنما يجلس في الركعة الأخيرة فقط. والقول الراجح بأن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، ولذلك تسلم من كل ركعتين. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.